هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقول إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال هؤلاء الجمهور: زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حراما، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها. وقال الشيخ الإسلام: الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل الحديث، ولأن الله تعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقيد. واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل، وقد كتبت في هذا الجواب سابقا مطولا، وبينت أن قول الجمهور ضعيف. وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات: قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن لو قال قائل: أسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا: طيب ما منعك؟ فنقول: زوجة ابنتك من الرضاع لا تحل لك، أي لا يحل أن تزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي الجمهور. ولكنها لا تكشف لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فنجمع بين الأمرين: الاحتياط هنا أو هنا. لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، لكان له أصل. الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي، وكان عتبة قد زنى بهذه المرأة وأرث بهذا الولد. وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا من وليدة أبي، ولد على فراشي، فهو أخوه، فهو أخي. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال: يا رسول الله، انظر شبهه، هل يشبه العتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زاني. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد لك يا عبد ابن زمعة، يا عبد ابن زمعة. ثم قال للسودة: احتجبي منه، مع أن زوجة تكون إيش؟ تكون أخته، لما قضى به لزمعة تكون أخته، وأمرها أن تحتجب. لماذا أمرها أن تحتجب؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة، فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته. أقول: لو أن أحد سلك هذا المسلك وقال: نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وألا يكون محرما لها، ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألا يتزوجها،
قال رواية الأخيوز على نحن جالسون
إيش؟
لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد انصراف فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعاً.
نعم.
ويأتي هذه الكتب وتوزع عنها جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم. ما
شكراً توافيت من كتاب كثير كتب كثير
يعاملهم ويذهب عشرة معه ويعاملهم بأتم الكتب إن رأيتم ذلك لعله أحسن. نعم. ذاتي
مجموعة مستعشر الطالب
إيش؟ يعني في كلام الأخ أحمد زين زين ها؟ إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال لزوجته أنت أختي
وقفنا على وكلا أن كانت طفلة فدبت فرضعت منا بعدها
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نفس المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فإيش فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها لا لأنه لم يستقر ولكن من أجل الضمان لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنت بالمهر وهذا قول لا شك أنه قوي. فيقول الزوج مثلا أنت الآن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة. وإن أفسده غيرها وإن أفسدها أفسده وإن النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به الزوج على المسلم. إن أفسده غيرها أي غير الزوجة فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع. ولكن الزوج ماذا يصنع؟ يرجع بما غرمه للزوجة على من أفسده يرجع على من أفسده. مثال هذا امرأة أرضعت زوجة أخيها أرضعت زوجة أخيها لأنه تزوج بنت طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعته. من الذي أفسد النكاح؟ الأخت عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول فعليها نصف المهر. وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة صارت الزوجة الكبيرة الآن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج يرجع به على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت. فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر، بل تضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل، حقوق أدمية لا بد أن تكون مضمونة. ولهذا قال ويرجع به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي للرضاع بطل النكاح مؤاخذة له بإقراره. إنسان قال لزوجته أنت أختي للرضاع، نقول نكاح يبطل. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بأن أختي والأخت لا يجوز أن يتزوجها، فيفرق بينهما. طيب لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ، لأنه لا يمكن أن يبطل نكاحا قائما إلا بدليل بين، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره، لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. المهم يقول يبطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدقت قال نعم صدقت، فهنا لا مهر. التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له. وإن كان بعد الدخول نعم، وإن أكذبته فلها نصفه. أكذبته يعني قالت إنه كاذب، فلها نصف المهر. اسمع، رجل بعد أن عقد على امرأة قال إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل، وإن كذبت فلها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر. ولهذا قال إن نعم وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للرضاع وجب المهر كاملا. بماذا استقر؟ استقر بالدخول، فيجب المهر كاملا. طيب، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه، لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك، لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل. وإن كذبت بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقه، وحينئذ يلزم الزوج بأن يطلق. فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد أنها من زوجي، يقول لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بإيش؟ إلا بطلاق. وحينئذ يجبر على أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، لئلا تبقى المرأة محبوسة. أفهم هذا أو لا؟ طيب نعيد مرة ثانية. رجل قال لزوجتي أنت أختي للرضاع وصدقت، فما حكم النكاح؟ باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن الذي يختلف المهر. إن كان قبل الدخول فلها نصفه، وإن كان بعده نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها، بعدهم لها المهر. رجل قال لزوجته أنت أختي للرضاع كذبت، ثبت بطلان النكاح في حقه. ليش؟ لأنه أقر بأنه باطل. أما في حقها فلا. ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يلزم الرجل بأن يطلقها. فإذا قال كيف تلزموني بأن يطلق وأنا لا أعتقدها زوجي، نقول لكن هي تعتقد كزوجها، فلا بد أن تفك أسرها. فإن قال لا أفعل، قل لا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع. فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. المشكلة المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضا، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق تبين، لا مو انفسخ، أنا أقول تبين بطلان. وإن كذب فهي زوجته، زوجته حكما. لكن المشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول لكن ولا يعتقد. في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع. مش معنى تفتدي؟ أي تعطيه دراهم ليطلقها، لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تمكن زوجها من الاستمتاع بها، قلنا نعم نرى هذا. فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تعب أن يستمتع بها؟ نقول حكمها حكم الناس، ليس لها نفقة وليس لها قسم إن كان معه زوجة وليس لها حق. وفي هذه الحال يتدخل القضاء، يتدخل القضاء فيلزم الزوجة بأن يطلق ولكن يعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت أنا لا أطيق. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها. يا وليد وش بلاكن، أنا ما أدري أجعل بالي فهم الآن إن أنه في هذه الحال لابد أن يتدخل القضاء لفك الحصار. وقول مالك رحمه الله فهي زوجته حكما، أي لا حقيقة، لأنها تعتقد أنها أخت بالرضا. لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل ينكر هذا. ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أخت بالرضا لحصل شر كثير. ما هو الشر وليد؟ يعني كل امرأة ما في زوجها تقول هو أخو من الرضا، لكن لا نقبل هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله وهو أهم ما من المسائل اللي سبقت، إذا شك في الرضا أو كمال أو شك في المرضعة ولا بين فلا تحمل. هذه مسائل مهمة جدا. إذا شك في الرضا يعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا فلا تحمل، لأن الأصل عدم الرضا فلا يثبت التحريم. إذا شك في كمال بأن قال نعم الرجل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، فلا تحريم. لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحل، وهذا من أكثر ما يقع دائما اللي يسألون عن هذا الرضا، نقول كم رضا؟ والله ما أدري، هو عند جاء عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا ندري كم رضا. فما جوابنا على هذا؟ أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضى خمس مرات. طيب، أو شكت المرضع، نعم، أو شكت المرضعة، يعني شكت في الرضا أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة، قالت ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا. هذه صورة. صورة ثانية، قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل. في كلتا الصورتين إيش؟ لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولدا له. قال ولا بينة، فإن وجد بينة فالحكم له، يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا، فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟ يثبت التحريم، يثبت التحريم لأنه وجد البينة. أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا، يثبت التحريم. ولكن ما هي البينة هنا؟ البينة امرأة عدل، إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم. ودليل ذلك أن رجل استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما، الزوج والزوجة، فصار أخوين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تلقيها وقد قيل إنها رضعت معك. وهذا دليل على أن البينة كم؟ امرأة واحدة ثقة. فإن شهد رجل فمن باب أولى، لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم. أسئلة خمس دقائق. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لماذا إيش؟
صورة الزوجة.
صورة؟
زوجة.
زوجة. اي هذا لغرض المقصود، لان كل شيء يوجب الموده بين الزوجين فهو مطلوب شرعا. نعم، كل شيء مباح في الملائكه لا تمتنع من الدخول فيه. نعم.
شرح صلى الله عليه وسلم قلنا العلاج لا يلزم المريض أن يتداوى.
نعم.
فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يلزمه تناوله؟
إيه. هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا تيقن نفعه أو تيقن أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في ذكر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن، حتى لو قلت من هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشحون منه فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف يوجب على الإنسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ أما إذا كان يقينا يبنى كما قلت لك أحيانا يكون مثلا في آكلة في إصبع من الأصابع ويقول أطباء لا بد من قطع وإذا قطع انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب في شيء يسمى ذات الجنب. ذات الجنب تعرفونه؟ ها؟ لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الأبهئة تلتصق بالأضلاع، وإذا تلتصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفنه. إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكي. الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس الرجل. هذا يقول يمكن نقول بالوجوب. نعم
الشيخ، من القواعد المعروفة أن كل الصلاة صلاة،
أن كل الصلاة صلاة
يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.
نعم،
هل يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
ها؟
يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
لا، الجنائز أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا في النهار. لا ولا فاتح، ما يشرع فيه.
يعني حضرية مستثنى شيء؟
صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، ما فيها جهر أصلا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط، ولهذا قال ليعلم أنها سنة، وإلا في الأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم نعم نعم
أحسنكم الله. إذا جاءت المرأة إلى الإنسان وخالفه وخالف لأنها أربعة، والأم تقول هي أربعة،
هي ثقة التي قالت أنها أربعة؟ إيه ثقة بل إذا اجتمع ناف المثبت من يقدم؟ أجب
قدم الناقل عن الأرض.
إيش الناقل عن الأرض؟ مثبت ناف من يقدم؟
قدم
المثبت، يعني المثبت معه زيادة علم، فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة، نقول نحكم بشهادتها لأنها قد تأتي والأم رائبة مثلا وترضى، وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم تثبت بشهادة امرأة موثوقة ما ثبت الرضاء المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم.
يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني في عندي قتل أنهم إذا قال أناس في عندي قتل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يأخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟
لا، الأصل حل فبلا التحريم. إن جل الوقت.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40 رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقول إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال هؤلاء الجمهور: زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حراما لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها. وقال الشيخ الإسلام: الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل الحديث. ولأن الله تعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقيد. واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل. وقد كتبت في هذا الجواب سابقا مطولا، وبينت أن قول الجمهور ضعيف. وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن لو قال قائل: أسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا: طيب ما منعك؟ فنقول: زوجة ابنتك من الرضاع لا تحل لك، أي لا يحل أن تزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي الجمهور. ولكنها لا تكشف لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا. لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، لكان له أصل. الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي، وكان عتبة قد زنى بهذه المرأة وأرث بهذا الولد. وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا من وليدة أبي، ولد على فراشه، فهو أخوه، فهو أخي. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال: يا رسول الله، انظر شبهه، هل يشبه العتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا لعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زاني. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد: لك يا عبد ابن زمعة، يا عبد ابن زمعة. ثم قال للسودة احتجبي منه، مع أن زوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمان، تكون أخته وأمرها أن تحتجب. لماذا أمرها أن تحتجب؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة، فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته. أقول لو أن أحد سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وأن لا يكون محرما لها، ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور أن لا يتزوجها،
قال روايه الاخير على نحن جالسون
إيه؟
لو رايتم ان نبقى في اماكننا بعد انصراف فضيلتكم
إيه؟
لمن لا يريد ان يسال طبعا.
نعم.
وياتي هذه الكتب وتوزع نحن جالسون، لانه لا بد ان يحصل تزاحم. ما
شيخ بارك الله فيك، من كتاب كثير كتب كثير
يعاملهم ويذهب عشره معه ويعاملهم بياتون من الكتب، ان رايتم ذلك لعله احسن.
ايش يعني في كلام الاخ احمد زين زين ها ايش
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال لزوجته انت اختي
وقفنا على وكالة أن كانت طفلة فدبت فرضعت منا بعدها
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فيما إذا فسد النكاح بالرضاع، سبق إذا أفسدته المرأة، فإنه إن كان قبل الدخول فإيش فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان، لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنت بالمهر، وهذا قول لا شك أنه قوي. فيقول الزوج مثلا أنت الآن أفسدت النكاح وقيمتك هو المهر فأعطيني القيمة، وإن أفسده غيرها وإن أفسدها أفسده وإن النكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع به الزوج على المسلم. إن أفسده غيرها أي غير الزوجة، فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف، وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع. ولكن الزوج ماذا يصنع؟ يرجع بما غرمه للزوجة على من أفسده، يرجع على من أفسده. مثال هذا، امرأة أرضعت زوجة أخيها، أرضع زوجة أخيها لأنه تزوج بنت طفلة صغيرة فجاءت أخته فأرضعته. من الذي أفسد النكاح؟ الأخت، عليها نصف المهر لأنها أفسدته قبل الدخول، فعليها نصف المهر. وأما إذا كان بعد الدخول كما لو دبت امرأة طفلة صغيرة فرضعت من زوجة كبيرة، صارت الزوجة الكبيرة الآن أما للزوجة فينفسخ النكاح ويجب المهر كاملا على الزوج، يرجع بها على من؟ على الطفلة الصغيرة اللي دبت ورضعت. فإذا قال قائل صغيرة هذه كيف تضمن؟ قلنا حقوق الآدميين لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها الذكر، بل تضمن سواء كان من مجنون أو عاقل أو ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل، حقوق الآدميين لا بد أن تكون مضمونة. ولهذا قال ويرجع به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي للرضاع بطل النكاح مؤاخذة له بإقراره. إنسان قال لزوجته أنت أختي للرضاع، نقول النكاح يبطل. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بأن أختي والأخت لا يجوز أن يتزوجها فيفرق بينهما. طيب لو قال ذلك مزحا هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ، لأنه لا يمكن أن يبطل نكاحا قائما إلا بدليل بين، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. المهم يقول يبطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاء قبل أن يدخل عليها وصدقت قال نعم صدقت فهنا لا مهر. التعليل لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له. وإن كان بعد الدخول نعم، وإن أكذبته فلها نصفه، أكذبته يعني قالت إنه كاذب فلها نصف المهر. اسمع، رجل بعد أن عقد على امرأة قال إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل، وإن كذبت فلها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر. ولهذا قال إن نعم وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. يعني لو كان قال بعد الدخول أنت أختي للرضاع وجب المهر كاملا، بماذا استقر؟ استقر بالدخول، فيجب المهر كاملا. طيب، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه، لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل، وإن كذبت بطل النكاح في حقه ولم يبطل في حقه، وحينئذ يلزم الزوج بأن يطلق. فإذا قال كيف أطلق وأنا أعتقد أنها من زوجها، يقول لكنها هي تعتقد أنها زوجها، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدا لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بإيش؟ إلا بطلاق، وحينئذ يجبر على أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي لئلا تبقى المرأة محبوسة. أفهم هذا أو لا؟ طيب نعيد مرة ثانية. رجل قال لزوجته أن تغسل الرضاء وصدقت، فما حكم النكاح؟ باطل سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن الذي يختلف المهر، إن كان قبل الدخول فلها نصف، وإن كان بعده نعم، إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول لا مهر لها، وبعده لها المهر. رجل قال لزوجته أن في أقتل الرضاء كذبت، ثبت بطلان النكاح في حقه. ليش؟ لأنه أقر بأنه باطل، أما في حقها فلا. ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟ نقول يلزم الرجل بأن يطلقها، فإذا قال كيف تلزموني بأن يطلق وأنا لا أعتقدها زوجها، نقول لكن هي تعتقد كزوجها، فلا بد أن تفك أسرها. فإن قال لا أفعل، قل لا يطلق عليه القاضي وانتهى الموضوع. فإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. المشكلة المرأة قالت إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق تبين، لا مو انفسخ، أنا أقول تبين بطلان، وإن كذب فهي زوجته، زوجته حكما. لكن المشكل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول لكن ولا يعتقد. في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع. مش معنى تفتدي؟ أي تعطيه دراهم ليطلقها، لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل على رأيكم هذا، ترون أن هذه الزوجة لا تمكن زوجها من الاستمتاع بها؟ قلنا نعم نرى هذا. فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تعب أن يستمتع بها؟ نقول حكمها حكم الناس، ليس لها نفقة، وليس لها قسم إن كان معهم زوجة، وليس لها حق. وفي هذه الحال يتدخل القضاء فيلزم الزوج بأن يطلق ولكن يعطى مهره كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت أنا لا أطيق، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال يا خذ الحديقة وطلقها. يا وليد وش بلاكي؟ أنا ما أدري أجعل بالي فهم الآن أنه في هذه الحال لابد أن يتدخل القضاء لفك الحصار. وقول مالك رحمه الله فهي زوجته حكما، أي لا حقيقة، لأنها تعتقد أنها أخت بالرضاء، لكن القاضي يحكم بأنها زوجته لأن الرجل ينكر هذا. ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها أنت أخت الرضاء لحصل شر كثير. ما هو الشر وليد؟ لكل امرأة ما في زوجها تقول هو أخو من الرضاعة، لكن لا نقبل هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله وهو أهم من المسائل السابقة: إذا شك في الرضاعة أو كمال أو شك في المرضعة ولا بين فلا تحمل. هذه مسائل مهمة جدا. إذا شك في الرضاعة يعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من المرأة هذه أو لا، فلا تحمل، لأن الأصل عدم الرضاعة فلا يثبت التحمل. إذا شك في كمال بأن قال نعم الرجل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك، ها فلا تحمل، لأن الأصل حل. وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحمل، وهذا من أكثر ما يقع دائما اللي يسألون عن هذا الرضاء، نقول كم رضى؟ قال والله ما أدري، هو عند جاء عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا ندري كم رضى. فما جوابنا على هذا؟ أن نقول لا تحريم، الولد ليس ولدا لها حتى نتيقن أنه رضى خمس مرات. طيب، أو شك في المرضع، نعم أو شك في المرضعة، يعني شكت في الرضاء أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة. قالت أنا ما أدري هل أرضعته أو لا، أمه أعطتني إياه وذهبت إلى السوق ولا أدري أرضعته أم لا. هذه صورة. صورة ثانية قالت نعم أنا أرضعته لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أقل. في كلتا الصورتين ايش؟ لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولدا له. قال ولا بينه، فان وجد بينه فالحكم له. يعني مثلا شككنا هل رضع هذا الطفل او لا، فجاءنا شاهد وقال أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟ يثبت التحريم، يثبت التحريم لأنه وجد البينة. أو شككنا هل رضع خمسا أو أقل فقال أشهد أنه رضع خمسا، يثبت التحريم. ولكن ما هي البينة هنا؟ البينة امرأة عدل، إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم. ودليل ذلك أن رجل استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجته التي قالت امرأة إنها أرضعتهما الزوج والزوجة فصار أخوين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تلقيها وقد قيل أنها رضعت معك. وهذا دليل على أن البينة كم؟ امرأة واحدة ثقة. فإن شهد رجل فمن باب أولى، لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى. والله أعلم. أسئلة خمس دقائق. نعم. إيش؟ نعم.
هناك
لا
في
كثير. نعم.
لماذا لا نذكر ذلك في صورة الزوجة؟
لماذا إيش؟
صورة الزوجة.
صورة؟
الزوجة.
زوجة.
للتمتع فيها.
أي هذا لغرض المقصود. لأن كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعا. نعم، كل شيء مباح في الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه. نعم.
شرح صلى الله عليه وسلم، قلنا العلاج لا يلزم المريض أن يتداوى.
نعم.
فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه، هل يلزم متناوله؟
إيه، هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا تيقن نفعه أو تأقن أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في ذكر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتأقن. حتى لو قلت من هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشحون منه، فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف يوجب على الإنسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ أما إذا كان يقينا ينفع، كما قلت لك أحيانا يكون مثلا في آكلة في إصبع من الأصابع ويقول الأطباء لا بد من قطع، وإذا قطع انقطع الماء، فهنا نقول بالوجوب. في شيء يسمى ذات الجنب، ذات الجنب تعرفونه؟ ها؟
لا،
ذات الجنب هو عبارة عن أن الأبهئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفنه. إن أراد الله لهذا المريض شفاءه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء، له دواء نافع جدا، وهو الكي. الكي سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفس المرض. هذا يقول يمكن أقول بالوجوب. نعم.
من القواعد المعروفة أن كل الصلاة صلاة،
أن كل الصلاة صلاة
يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.
نعم.
هل يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
ها؟
يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟
لا، عشان أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا في النهار.
فاتح
لا ولا فاتح ما يجهر فيه.
يعني هذا يكون مستثنى شيء؟
صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر، شبلا ما فيها جهر أصلا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط، ولهذا قال لي يعلم أنها سنة، وإلا في الأصل أنها سرية ليلا ونهارا. نعم نعم نعم.
جزاكم الله. إذا جاءت المرأة إلى الإنسان وخالفه وخالف لأنها أربعة، والأم تقول هي أربعة،
هي ثقة لثقات منها أربعة؟ إيه ثقة. طيب إذا اجتمع ناس من المسجد من يقدم؟ أجب.
قدم الناقل عن الأرض.
إيش الناقل عن مسجد؟ مسجد من يقدم؟ المسجد يعني المسجد معه جاد علم، فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة، نقول لا نحكم بشهادتها، لأنها قد تأتي والأم رائعة مثلا وترضى، وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهمة ثبت بشهادة امرأة موثوقة ما في ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحول. نعم.
يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني في أهل قتل أنهم إذا قالوا ناس يعني قتل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يقبل الاحتياط أنهم أرضعوه؟
لا، الأصل حل فلا بلا تحريم من جل وقت.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوف 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.